أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية معروفة عند المفسرين بآية المباهلة، وهي من أمهات الكتاب العزيز. فمن حاجك، يعني فمن جادلك وخاصمك يا رسول الله فيه، يعني في عيسى ابن مريم، فإن المسيحيين يقولون أن عيسى هو الله، تعالى الله عن ذلك. وهناك من يقول هو ابن الله، وهناك من يقول ثالث ثلاثة. فمن يجادلك يا رسول الله في عيسى وبهذه الادعاءات، فعليك أن ترد عليه بالأدلة والبراهين الساطعة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءك من العلم في قصة عيسى، فأنت يا رسول الله أعلم الناس بعيسى وبأنه نبي ولكنه عبد من عبيد الله. فقل تعالوا، هلم، تعالوا يعني هلموا إلى المناظرة، هلموا إلى المباهلة. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناءنا، أجمع المفسرون على أن المقصود بذلك هم الحسن والحسين عليهم السلام. وأبناءكم، من شئتم من أبنائكم. ثم في هذه الآية دلالة أيضا على أن أبناء البنت يسمى ابنا، فالحسن والحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن القرآن أطلق عليهم أبناء الرسول. وأبناءنا وأبناءكم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. ونساءنا، أجمع المفسرون أيضا على أن المقصود بذلك هي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما لماذا استخدمت صيغة الجمع ولم تأتي بصيغة المفرد، مع أن الرسول خرج بالمباهلة معه بالإضافة إلى الحسن والحسين وأمير المؤمنين بفاطمة، من النساء فاطمة فقط. فهذا معروف في لغة العرب من باب التعظيم، إذا أراد الإنسان أن يعظم شيئا ما أو يعظم شخصا معينا أو أن يرفع من شأنه يستخدم معه لغة الجمع، ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وأنفسنا أيضا المقصود بها هو أمير المؤمنين عليه السلام. ولا يصح أن يقال أن المقصود بأنفسنا الرسول. ليش لا يصح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله هو الداعي، ولا يصح أن يدعو الإنسان نفسه، وإنما المقصود هو أمير المؤمنين عليه السلام كما ورد في روايات كثيرة. وأنفسنا وأنفسكم، ومن شئتم من جماعتكم من أصحابكم. ومعروف أن في المباهلة قيل خرج 60 نفرا من نصارى نجران، وقيل 16 من كبارهم وأشرافهم جاءوا واتفقوا على أن يجتمعوا في مكان معين من أجل المباهلة، كانت خارج المدينة المنورة في ذلك الزمان، الآن أصبحت ضمن المدينة المنورة وبالتحديد في مسجد الإجابة. مسجد الإجابة الآن موجود في المدينة، هو موقع المباهلة. فعندما رأى نصارى نجران أن الرسول صلى الله عليه وآله قد أقبل مع الحسنين وأمير المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، قال كبيرهم من الأساقفة، قال إني لأرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، لا تباهلوا فتهلكوا. عندما شافوا هذه الوجوه النيرة المشرقة المتلألئة تراجعوا عن المباهلة وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وآله المصالحة والصلح، فصالحهم الرسول على أن يدفعوا الجزية، قال لهم أسلموا، رفضوا. عندما رفضوا الإسلام أخذ منهم الجزية. وأيضا فيها هذه القصة دلالات كثيرة، منها أنه طبعا وقعت في السنة 9 للهجرة، وهذا العام سمي بعام الوفود، كانت تأتي القبائل وفود من جميع القبائل في شتى بقاع الجزيرة العربية إلى الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كان في موقع القوة ودولته قد تمكنت وانتصر على أعدائه، فكانت القبائل تأتي لتعلن الإسلام أو لتخطب ود الرسول صلى الله عليه وآله وتصالحه. فمن ضمن هؤلاء جاء وفد النصارى نجران. عندما حان وقت الصلاة، صلاة عندهم أيضا صلاة النصارى، قاموا وأرادوا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، فأراد بعض الأصحاب أن يمنعوهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله دعوهم يصلوا. شوف أيضا هذا فيه دلالة على تسامح الإسلام، في مسجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله لم يمنحهم من الصلاة، وأيضا في دلالة أخرى لم يجبرهم على الإسلام، لأن الأمور العقائدية يجب أن تكون عن قناعة واقتناع ولا يمكن أن تكون عن جبر وقصر. فالرسول خيرهم بين الإسلام وبين دفع الجزية. وأيضا في الآية المباركة هؤلاء اختار الرسول صلى الله عليه وآله أهل البيت هم أصحاب الكساء، فيها أيضا دلالة على عصمتهم، لأن المباهلة ليس شيئا بسيطا، لأن هذا في إثبات لرسالة الإسلام من عدمها. المباهلة يعني أن يلعن كل طرف الآخر بأن يجعل اللعنة على الكاذب ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالرسول لأنه واثق بنفسه وبرسالته وبمن معه جاء خير الأصحاب، لا يوجد أفضل منهم، وهذا دليل على أنهم مطهرون ومنزهون عن الخطأ، ودليل أيضا على عصمتهم. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن هذه القصة الجميلة فيها تعبير عن صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وآله. الأمر الآخر أن النصارى اقتنعوا بأن النبي ومن معه على حق، ولذلك رفضوا أن يباهلوا. والأمر الثالث أن الإسلام ليس دين جبر وقصر، وإنما هو دين إقناع وقناعة. والأمر الرابع أن فيه تسامح عند الرسول صلى الله عليه وآله بأن سمح لهم بالصلاة في مسجده صلى الله عليه وآله. هذه كلها دلالات نستنبطها من هذه الآية الشريفة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.